بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أنا صائم وتمضمضت بمعجون السواك، فهل صومي صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنعم، ليس هذا من مفسدات الصوم، سواء استعمال السواك بالمعجون أو بدونه. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هو شامل للصائم ولغيره. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا شامل للصائم ولغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أنه ما لم يصل إلى الجوف أنه يستنشق، إنما يتحرز ألا يصل إلى جوفه، فإنه إذا بالغ وهو صائم ربما دخل في جوفه، فنهي عن المبالغة وهو صائم بما يؤدي إلى ذلك، إلى دخول الماء إلى الجوف. ولا بأس بتذوق الطعام أيضا، يذوقه ثم يلفظ ما كان من أثره في الفم، يعني من حيث زيادة ملح، نقصان ملح، وما كان من هذا فلا بأس بذوقه. ولا بأس بالمضمضة، الوضوء ويتمضمض فيه في صلاته وفي غير صلاته، وأمثال ذلك، ليس هذا من مضرات الصوم. نعم.
يقول السائل: هل يشترط في حل ذبيحة أهل الكتاب أن يسموا الله؟
نعم، لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وذكر من ضمن المحرمات ما أهل لغير الله به، كأن يقول يعني يجعله لي الأب أو الابن أو روح القدس، لا يجوز أكل ذبيحة أهلت لغير الله، ولا أكل ذبيحة لا يذكر اسم الله عليها، الآيتين المذكورتين. وأباح الله أكل ما يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين.
يقول السائل: من ينشر صورة شخص متوفى، وهل يأثم المتوفى؟
الجواب: في حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا يدل على طمس الصور، ما لا تبغى يبقى منها إلا ما لازم إبقاؤه، ما كان الحاجة إليه ماسة. وهذا ليس الحاجة إليه ماسة، صورة القريب، صورة الوالد، صورة فلان، بل هذا مما تطمس الصورة حتى لا يتأثر بها، ولا يكون أسوة ذلك قوم نوح في إبقائهم تلك الصور ثم عبدوها بعد ذلك. وبقاء الصور في البيوت تطرد الملائكة، ملائكة الرحمة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. على هذا لا تنشر صورة صور، لا صور قريبك ولا غير ذلك، بل اطمسها، وإنما يبقى الإنسان ملجأ إلى إبقاء ما كان يحتاجه من الصور، في جواز، في بطاقة، في نحو ذلك، أو كانت صورة ينتظر حتى يأتي طلبها فيحتاجها، ما يحتاج إلى تصوير جديد وما كان من هذا. وهل يأثم المتوفى؟ إن كان راضيا بهذا من قبله ويأثم، كأن يكون هو من يصور وهو من ينشر وهو من، فإن هذا فعله. وإن لم يكن راضيا وكان ينكر المنكر ثم فعل هذا بغير رضاه، لا. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكذا في النياحة، إذا كان موصيا أو راضيا، كان يوصي أن يناح عليه كما كان الجاهلية يفعلون، يقولون يوصي أحدهم أن يبكى عليه، وأن الذي ما يناح عليه يعتبر ما له من يبكيه وأنه إنسان مسكين، وإنما الناس يبكون كبير الشأن، فهو يعتبر ذلك من المفاخر أن يبكى عليه وأن يناح عليه، فيوصي أن يناح عليه: إذا أنا مت فانعني بالذي أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي أو يا بنت معبدي. شاهد أنهم كانوا كذلك، فمن كان يوصي أو كان راضيا إذا حصلت نياحة في أهله أو في كذا يرضى بذلك لا ينكره، فإنه يعذب بما نيح عليه. أما إن كان ينكره فلا يعذب بما نيح عليه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا وذاك شأنهما واحد، فلا يأثم إذا نشر صورته ولم يرضى، ويأثم إن نشر صورته وكان راضيا بذلك موصيا بذلك أو راضيا به. نعم. والإثم على الناشر الذي ينشر الصور، ينشر الصور أو كذلك يلصقها أو يصور أو يتصور لغير ما لزوم، هو آثم واقع في كبيرة. مصور واقع في كبيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار، له لسان ينطق وعينان يبصر بهما يقول: وكلت بكل جبار عنيد بمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. صلى الله العافية.
يقول السائل: ما حال جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد المطلب، وهل يحكم عليه بالنار؟
الجواب: عبد المطلب مات قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يتيما في كفالة جده لكن قبل أن يبعث، ثم في كفالة عمه أبي طالب، فمات قبل البعثة. ولم يعلم أنه كان على دين إبراهيم مثل شأن ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وأمثال هؤلاء، فلا يخرج عن عموم الكفرة في الأحكام. قال الله عز وجل: الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. شامل لكل كفور، ليس هناك ما يخرج عبد المطلب ولا غير عبد المطلب من الكفرة. قال الله عز وجل: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فالكافر للنار. والذي يدعي أن عبد المطلب أسلم أو أن أبا طالب أسلم أو أن والد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، دعوة باطلة ما عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة صحيحة. الذي يدعي أن هؤلاء في الجنة، أنهم في الجنة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وكذلك أيضا والد النبي صلى الله عليه وسلم، أم أبو لهب قد حكم الله عليه في كتابه بالنار: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الكف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي طالب: هو في ضحضاح من النار، حكم عليه بالنار وإن كان في شأن خفيف منها، لكن ما خرج من النار ولا شم رائحة الجنة. وهذه عبارة عن أقوال عاطفية لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، سواء صدرت من سيوطي أو من قبلها أو من بعدها، ما يجوز اعتقاد هذا. اعتقاد هذا باطل يخالف الكتاب والسنة، و يعني الأدلة العامة يخالف الأدلة العامة والخاصة في ذلك. ثم إن المسائل بالأدلة ما هي بالعضلات، من كان له عضلات ألزم الناس بالباطل. يعني بعض الناس يكون له مثلا مكانه ويكون له سلطة فيلزم الناس. الذي ما يقول إن والد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وإن والذي ما يقول إن أبا طالب في الجنة وعبد المطلب في الجنة وأنهم أسلموا، هذا راسب هذا كلام باطل، هذا تقريب للحقائق. هذا يا أخونا يسأل عن حديث: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن يساره، أي في الصلاة، صلاة السبحة. وفي مسند أحمد برقم 9496 قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم ويتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ قال: ضعيف جدا. إبراهيم بن إسماعيل يقال إسماعيل بن إبراهيم السلمي، وحجاج يقال الشيباني، وحجاج بن عبيد يقال بن أبي عبد الله يقال بن يسار مجهولان، وليث هو ابن أبي سليم ضعيف، وأسانيد الحديث فيها اضطراب. وهكذا مذكور في علل الدارقطني 1651. بقي ما يتعلق بحكم مسألة أنه يتقدم ويتأخر، أصلها في الصحيح أنه يعني إذا فصل بين فرضه ونفله بكلام أو ما يناقض الصلاة من التفات مثلا أو شيء يعني يفصلها عن مقصود أن يصل صلاة بصلاة فلا بأس أن يصلي في مكانه، وأما أن يصل صلاة بصلاة بما يظهر أنه لا يتكلم ولا يفصل بينه بقعود وبأذكار ولا شيء من ذلك فينبغي أن يتحول قليلا. الحديث الذي في الصحيح رأينا من العامة يتبادلون إذا فرغوا من الصلاة، فرغوا من الصلاة هذا يتحول مكان هذا وهذا يتحول مكان هذا ويصلوا يصلوا النافلة. هذا محدث، هذا الفعل لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه وهو يعني بين أظهرهم ولا بعد موته أن يفعلون ذلك، ولكن هذا في بخصوص ما إذا كان يخشى أن يصل صلاة بصلاة الحديث، أما لابد أن يتحول بعد كل صلاة فهذا محدث. فإذا فصل بين صلاة الفرض وصلاة النفل بأذكار، فصل بكلام، فصل بالتفات، فصل بشرب، فصل بأكل، فصل بشيء ليس من مقصود الصلاة صلى في مكانه، يعني فصل بين الفرض والنفل. وإذا لم يفصل بين ذلك بحيث أنه يفرغ من هذه ثم يقوم إلى هذه يظن الظان أنه وصل صلاة بصلاة أنه يصلها وأنه مكتفى بالأولى، فها مثل هذا الذي يمكن أن يتحول قليلا أو كذا أو يمينا أو شمالا أو تقدم أو نحو ذلك شيئا يسيرا يظهر للعامي وللأعرابي ولمن لا يحسن ذلك أنه فصل بين هذه وهذه وأن الصلاة الأولى هي فرض والثانية نفل. هذا هو المقصد. حديث في الصحيح، انظر لنا، يصل الصلاة بصلاة، هذا هو الحديث في صحيح مسلم رقم 883 من طريق نافع بن جبير قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة. المقصورة هي الحجرة المبنية في المسجد أحدثها معاوية بعدما ضربه الخارجي، يعني كان يصلي في مكان يراه الناس وشيء محجور ولا يصل إليه من أراده، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، أنا أنه بعد السلام مباشرة كما يقتضي السياق. فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قال النووي رحمه الله في هذا الأحاديث استحباب. قال النووي رحمه الله فيه دليل لما قال أصحابنا عن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر المسجد أو غيره ليكثر مواضع السجود ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقول حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه. وهذا القول ليس على إطلاق، حتى القرطبي لو تنظره أنه يتحول فإن كان إلى بيته فتلك ذلك السنة أن تكون في بيته الصلاة، وإن لم يكن إلى بيته فإن إحداث ذلك في كل صلاة محدث، وإنما إذا حصل فريق كلام أو حصل ما يناقض مقصود الصلاة كفى، لأن الرجل قال لا تصل الحديث لا تصل صلاة بصلاة، يعني الجمعة، حتى يظن بعضهم أنها أربع، يظن الظان أنها أربع سدا لذريعة التوهم الجاهل. ولو قام فصلى صلاة الجنازة لا ينكر عليه، لأنها وإن كان فيها عموم صلاة بصلاة لكن ليس فيها مدلول الصلاة، يعني على أنه يتوهم أنها زيد في صلاتها، إنما هي تكبيرات ما فيها ركوع ولا سجود. قال القرطبي يكون النهي مخصوصا بالجمعة لفظا، والرواية الأخرى نوصل بالنون نوصل أو توصل. ومقصود هذا الحديث منع ما يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات، يعني لا أن يظن إلى الزيادة أو الظن في ذلك أو يظن ذلك من الجهال. هذا هو فهم هذه المسألة على الصواب لا على بعض إطلاقات النووي والشافعية، فإنه لم يجري عليه عمل السلف رضوان الله عليهم أنهم كان كل واحد يحوم حول الآخر وهذا وهذا يختلف معه من أجل أن يصلي في مكان آخر، مع أنه قد حصل كلام أو غير ذلك مما هو من يناقض الصلاة.